أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني والمكتوب المقام الثاني كما عرفنا وما إذا استمرت الزيادة إلى نهاية العام نهاية السنة ولم يزحها ثم انخفضت هذه الزيادة بعد نهاية السنة، فهل يضمن خمس زيادة أو لا يضمن خمس زيادة؟ طبعا واضح الفرق بين المقام الأول والمقام الثاني، الفرق واضح يتمثل في أنه هناك عنيد الترتيب الشرعي في تأثير الأداء، بينما في المقام لا يوجد ترتيب شرعي في تأثير الأداء. فهل يؤثر هذا على الموقف من حيث الضمان وعدم الضمان أو لا؟ هذا المقام نقسمه إلى حالتين لا ثلاثة، نقسمه إلى حالتين، وهي حالة ما إذا ترك البيع غافلا لغفلة، والحالة الثانية ما إذا ترك البيع عامدا عالما منتصفان، هذه الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهي ما إذا ترك البيع بعد نهاية السنة تركه غفلتان ناسيان وغافلان انخفضت قيمته المرتفعة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا في الدرس السابق أن ظاهر السيد الناقل في العروة هو عدم الضمان، ظاهر عدم، لأنه قيد الضمان في الحكم الثاني بتعمد ماذا؟ بتعمد الترك، ترك البيع، ويفهم من ذلك انه في حالة عدم التعمد لا يكون هناك ضمان كما اذا كان غافلا. فالظاهر من السيد الماتم هو عدم الضمان في الحالة الاولى. فالظاهر انه من لو الاتفاق في الحالة الاولى على مسألة الغفلة، بل ينبغي تعميم ذلك لمطلق العذر. الغفلة ليس لها خصوصية، كل سيد الناس بصير لم يقل غفلة، وإنما هو يظهر الضمان في حالة العمد، مفهومة من لم يفهم منها في حالة عدم العمد لا يوجد ضمان. وهذا من ينبغي الاستقرار على خصوص الغفلة مطلق الأعذار العقلية، وهذا حتى الأعذار العقلاوية أن ينبغي إلحاقها بالغفلة. إذا قلنا بعدم الضمان في الغفلة، مثلا إذا كان لا يوجد مشتري، أكثر البيع لعدم وجود مشتري، قال عذر يكون معذورا، أو أكثر البيع لأنه البيع يحتاج إلى مقدمات يتقن شغله في مقدمات البيع، أثناء انقلاب في مقدمات البيع انخفضت القيمة، وهذا هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ هذه كلها أعذار عقلية أو عقلائية، وهذا من ذا التفريق فيما بينها، لأن النقطة الضمان وعدم الضمان فيها واحدة. فالحالة الأولى ليس هي عبارة عن عدم البيع للغفلة فقط، وإنما عدم البيع لمطلق العذر العقلي أو العقلائي، عندما يكون معذور في ترك البيع، وهذا يكون معذورا في ترك البيع، هذه تدخل في الحالة الأولى، والظاهر من السيد الناس أنه يلتزم بعدم الضمان فيها. ملك سيد لا تطلع على خطوط سيد العذر العقلي والعذر العقلاني بحيث المكتفيه بحيث يعد هذا تكليف المكلف بالبيع يعد اسلع بالتكليف بغير شنو؟ غير الممكن، غير الممكن الغافل تكليفه في ظهور مطعم وهذا فيه معذور تكييف الغاصب شيء من الغسلان غير معقول او كذا. لا يتمكن من الكون في حال ماذا؟ في حال الغسلان. قال يكون تكييف بالبيع غير ممكن عادتان من العقلان عقلائيا غير ممكن. من هذا الكون الذي كما قلنا لا يوجد مشتري واضح؟ لا يوجد مشتري ماذا؟ قال السبب لماذا؟ المقدمات ماذا؟ المقدمات ماذا؟ وان كان هذه الامور. المهم هو ان يكون التكييف بالبيع غير معقول اما لكونه غير ممكن عقلا او كونه غير ممكن عقلائيا. هذا كله ينبغي ادراجه في الاول وهذا والحاقه بالغفله والكلام عنه بحكم واحد. بعد هذا التعميق نقول اشكل على الطيب الماكن حينما ذهب الى عدم الضمان في الحاله الاولى اللي هي حالة الغفلة ومطلق الغدر تشكل على ما ذهب إليه من عدم الضمان بهذا الإشكال. حاصل الإشكال هو هذا أنه لا يدخل عدم الضمان في هذه الحالة كذلك لأن اليد في المطعم ليست أمينة لعدم الترخيص الشرعي في التأخير ترتيب شهر التغيرون كان موجود في المقام الأول في هذا المقام لا يوجد ترتيب شهر التغيير وإنما يجب عليه دفع الخمس وأداء الخمس شنو فوق النهاية كان يوجد دفع الخمس وأداء الخمس طوران فلا يوجد ترتيب في التغيير ويترتب على عدم كون اليد أمينة في المقام هو ماذا؟ هو الضمان بالثلاث حتى مع عدم التحرير حتى اذا لم يكن مقرر هو يامن. لماذا؟ لانه يده ليست يد امينة واضح اليدين والا لو لم يكن ضامنا لما كان هناك فرق بين المقام وبين المقام السابق. المقام السابق قلنا لا يامن واضح لا يامن الا بالتحرير هنا اذا قلنا لا يضمن الا بالتفريق فلا فرق حينئذ ماذا بينهما بالحال اذا كان فرق واضح بينهما وهو انه هناك كان هناك تفريق شرعي مما يستدعي كون اليد ماذا امينه في المقام لا يوجد هذا التفريق فيده لا تكون ماذا امينه يجب عليه يقال هذا الخمس فوران يؤخر الجهل لماذا يؤخر الجهل حتى مع هذا التفريق حتى مع الغفله حينما يأثر البيع وتنخفض القيمة ويأثر الثلاث يكون ضامنا لهذا الثلاث. قد يقال هذا كإشكال يوجه على ما ذهب إليه السيد الماكن. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه يمكن أن يقال أن السيد الماكن وغيره إنما التزموا بعدم الضمان في هذه الحالة في حالة العرض والغفلة انما التزموا بعدم الضمان باعتبار انهم يعتقدون عدم استقرار وجود الاداء حتى بعد نهايه السنه. عدم استقرار وجود الاداء حتى بعد نهايه السنه في هذه الحاله فيما اذا كانت معذورا واضح في ترك البيع لا يستقر الاداء واختر واضح لا يستقر وجود الخمس على هذا المثلث لعدم تمكنه من انتقاله لعدم تمكنه من الاداء لان المفروض انه لا يتمكن من البيع عقلا او عقلائيا لا يتمكن من البيع لانه لا يتمكن من الاداء فيكون تكليفه غير مقبول وغير معقول فلا يستقر حينئذ وجود الخمس عليه. فاذا لم يستقر وجود الخمس عليه لا تكون يده يد راقبة ويد معتدية انما تكون يده يد راقبة ومعتدية انما يستقر وجوب الاداء عليه. حينئذ تكون يده اذا تخلت يد معتدية. اما اذا لم يستقر وجوب الخمس عليه لماذا لا يستقر؟ لا يستقر لانه معذور لانه لا يتمكن عقلا كما في حالة الوصل أو عقلائيا كما في الحالات الأخرى لا يتمكن من الاداء، لا يتمكن من دفع القوم. لماذا؟ لانه معذور في ترك البيع، لانه بعد على اكثر وضوء لا يتمكن من البيع. في حالة الهدم لا يتمكن من البيع، في حالة عدم وجود مشتري لا يتمكن من البيع عقلائيا، في حالة الانشغال مثلا كنا مثلنا بمقدمات البيع والبيع يحتاج الى مقدمات لا بد من شروط. هذه المقدمات اللي كان بهذه المقدمات، والان كان يقول البيع من دون مقدمات بحسب الفارق. فاذا هو لا يتمكن من البيع في هذه الفتره، في فتره الاوردر هو غير متمكن من الاداء. فاذا كان غير متمكن من الاداء كيف يستقر على وجود الاداء؟ هذا غير معقول. اذا هم يدعون ان الموجب لعدم الضمان هو عدم استقرار الوجود حتى بعد نهاية السنة. لماذا؟ لأن المفروض هو المعذورية وعدم التمكن من الأداء وعدم التمكن من البيع، فيكون حينئذ معذورا في هذه الفترة، ومعذور في هذه الفترة. وإذا كان معذورا فحينئذ لا يكون عليه ضمان تأخير البيع في زمان الحجر. ليس تخليقا، لا يعد تخليقا موجبا علما، تعديا وتخليقا موجبا علما للضمان، لأنه ماذا؟ لأنه زمان الحجر. بعبارة أكثر وضوح، أن الموجب لعدم الضمان في القسم الأول ما هو؟ الموجب لعدم الضمان في القسم الأول هو عدم استقرار الوجود في أثناء السنة، أن وجود الدفع ليس مستقرا في أثناء السنة، وإنما مسألة في نهاية السنة. فإذا أخر الدفع والأداء وانخفضت القيمة وحصلت له الزيادة لا يكون ضامنا له، لأنه ليس مخاطب شرعا. بماذا؟ بوجود الأداء. هذا هو السبب في عدم الضمان في القسم الاول. هذا السبب بنفسه موجود في محل الكلام، بنفسه موجود في محل الكلام. لماذا؟ لان هذا غير متمكن من الاداء عقلا او عقلائيا، ومعه لا يعقل تكليفه بالاداء فعلا. فاذا لا يستقر عليه وجود الاداء ولا يصلح في حقه فعليا. اذا يكون معذور كما كان هناك معذور في عدم البيع، فإذا حصلت ثلاث في أثناء فترة المعذورية لا يكون ضامنا، هنا أيضا يكون معذور في عدم البيع وترك البيع مع الغفلة أو مع الحالات الأخرى التي قلناها. فحينئذ إذا حصلت ثلاث في فترة المعذورية أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. هذا هو دليل الجماعة على عدم الضمان في الحالة الأولى. والعبارة أكثر ثالثة أكثر صراحة، هو أنه يمكن أن يقال أن الترخيص في المقام أيضا شرعي. شلون هناك قلنا بأن هناك ترخيص شرعي في الشافية، ومن يستفدنا هذا الترخيص الشرعي في الشافية؟ استفدنا من ماذا؟ من عدم استقرار وجود الدر في أثناء السنة في أثناء السنة. كذلك يمكن ان نستفيد من عدم استقرار وجود الاداء في فترة العذر بعد انتهاء السنة، ان الشهر يرتب له في ماذا؟ واضح انه يرتب له في ماذا؟ في عدم الاداء وفي ترك البيع، ويكون ترك البيع مرتبا فيه، ولا يعد تفريط ولا يعد تعدي، فلا يكون موجبا للضمان. هذا الإشكال الأول وضعها أن الفقرة بعدم الضمان في الحالة الأولى. الإشكال الثاني الذي قد يوهم على الالتزام بعدم الضمان في الحالة الأولى في حالات العرض، هو أن يقال أن هذا الذي ذكر في مقال تقرير عدم الضمان في الحالة الأولى إنما يتم مع فرض عدم التمكن من أداء الصنف إلى المستحقين بعد انتهاء السنة إلا ببيع الحرم بالزيادة، لا يتمكن من الأداء إلا شنو؟ أن يبيع الحرم بالزيادة، حين الذي يتمكن من أداء الخمس والمال هو المفتاح الثاني، بحيث يكون أداء الخمس إلى المستحق موقوف على بيع العين التي ارتفعت هنا قيمتها. هذا الكلام كان يجب أن لأنه إذا لم يتمكن من البيع لم هو لا يتمكن من الأداء، لأن المفروض أن الأداء موقوف علينا على البيع، ولا يتمكن من الأداء إلا على بيع العين، يتمكن حينئذ من اداء الخمس الى مستحقيه. حينئذ يصح الكلام السابق الذي قلناه في مقام تقرير الفتوى بعدم الضمان، وهو ان عندما نذكر عدم التمكن من البيع عقلا او عقلائيا، هذا معناه عدم التمكن من اداء الخمس. ليش؟ لان الاداء موقوف علينا على البيع، فعدم التمكن من البيع يعني عدم التمكن من الأداء، وبالتالي لا يعطل استقرار وجود الأداء في حقه، فيكون معذورا ولا يكون غانما بالسبب الحاصل في فترة المعذورية. فيصح الكلام السابق وتبرر الفتوى وتوجه الفتوى بعدمه كما صار هذا. وأما إذا فرضنا أن الأداء لا يتوقف على البيع، أداء الخمس لمستحقه لا يتوقف على البيع، يتمكن أن يعطي الخمس لهم من نفس العين التي ارتفعت قيمتها، هذا يتمكن من دفع الخمس لهم من مال آخر، ويجوز له بلا إشكال أن يدفع الخمس من مال شنا من مال آخر. على معنى ماذا في هذه الحالة؟ الأداء ليس موقوفا على البيع، فحتى إذا فرضنا أن البيع غير ممكن بالغفلة بعدم وجود المشتري بانشغال بمقدمات البيع، لا يقدر الإنسان البيع غير ممكن عقلا وعقلائيا، يمكن البيع ممكن لكن هو متمكن من الأداء إما من نفس العين أو من مال آخر، فحينئذ ما هو المدل لعدم استقرار وجود الاداء؟ عدم استقرار وجود الاداء انما يلتزم به عندما لا يكون الاداء ممكنا، وهذا فلا يكون فعليه التسويق ممكن، فلا يستقر الوجود. اما حر يكون الاداء ممكن، وهذا عندما يكون الاداء ممكن من دون البيع غير يكون البيع ممكنا، فلا مجال للالتزام بعدم فعالية الوجود وعدم استقرار الوجود الأداء. إذا في هذه الحالة حتى مع اضطراب عدم إمكان البيع، إذا كان الأداء ممكن يكون استقرار الوجود ثابت، والوجود يكون مستقر ويجب عليه الأداء فعلا، فإذا أخر يكون شنو؟ معتديا ومفرطا، ويكون ضامنا للثلاث، فلا بد من الالتزام بالضمان في هذه الحالة. واضح الأستاذ؟ فإذا نقول أن هذا التوجيه إنما يكون إذا فرضنا أن المكلف لا تليق له لأداء الخمس إلا ببيع العين التي ارتفعت قيمتها، وحيث لا يكون البيع ممكنا لا يكون الأداء ممكنا، فالتكليف غير معقول، استقرار الوجود غير معقول، واضح. وبالتالي على معنى المعذورية، هذا هو معنى الترقيق، المعذورية فلا يكون ضامنا للسلف في فترة المعذورية، واضح. وأما إذا لا كان متمكن من الأداء من غير ذلك المال أو من نفس العين، يعطي من نفس العين التي زادت قيمتها ويعطيها خمسة، فحينئذ هذا هنا لا نلتزم بالضمان إذا أخر البيع ولو مع عدم مع العذر، مع العذر لم يكن معذور، واضح؟ هو معذور في كأس البيع لكن ليس معذور في ماذا؟ في أن يدفع الخمس من مال آخر أو يدفع الخمس من ماذا؟ من نفس العين. الحاله الثانيه الذي يتوجه على الفتوى بعدم الضمان في الحاله الاولى التي نتكلم عنها. هذا الاشكال في الحقيقه موقوف على ان ننتظر لامرين. الامر الاول ان نلتزم بان المكلف الذي يجب عليه الصوم يجب عليه ان يدفع الصوم اما من العين واما من مال اخر يجب عليه. اذا لم يتمكن من دفع الصوم من العين فيجب عليه ان يدفع الخمس من شنو؟ من مال اخر. واضح ان المكلف الذي تعلق الخمس بعين ماله يجب عليه ان يدفع الخمس من مال شنو؟ اخر. هل نلتزم بالتزم بذلك؟ هل نلتزم بذلك بوجود دفع الخمس من مال اخر؟ او لا ليلتزم به بواحد دفع الخمس من مال شنو؟ المعنى مو وجود دفع الخمس من مال اخر، وجود له ان يدفع الخمس من مال اخر. وعلى هذا الموضوع يتعلق به الخمس، اغلب هو لا يمكن لكل من اخوان ان يدفع خمس العام. خمس العام مشتركه بينه وبين ارباب الخمس. ان يكون خمسه هل يجب عليه ان يدفع الخمس من مال اخر؟ الظاهر لا يلتزم بذلك. لا يلتزم بوجود دفع الخمس من مال اخر على مال مقدر ولا بامكان صناعة الدكتور. لا يجوز له ذلك، لانه يجب عليه. وهذا معناه انه شنو؟ انه ما نقدر نقول بانك ايها المالك متمكن من الاداء لأنك متمكن من دفع الخمس من مال شنو؟ آخر، لا يجب عليه ذلك. وهذا حينما نعتبر عدم وجود دفع الخمس من مال آخر هو فعلا غير متمكن من الأداء إذا لم يكن متمكن من دفع الخمس من نفس شنو؟ العين فرضا كان سيد الناس، لكن نعتبر أنه غير متمكن من دفع الخمس من العين. هل نقول انه متمكن من هذا؟ واضح؟ لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له اذا دفع من مال اخر وحصل مستمتع الان يستحق فيه، لكنه لا يجب عليه ذلك. فلو لم يقترب دفع من مال اخر فيجوز له ذلك. يقال بانه في هذه الحاله هو غير متمكن من اداء الا مضيع من العين، الا يضيع العين. فيتوقف الأداء حينئذ على ماذا؟ على بيع العين التي ارتفعت قيمتها. هذا أولا. ثانيا لابد أن نلتزم بأن الخمس يجب أداؤه من نصف العين. يجب أداؤه من نصف العين. فيفتح الكلام السابق اللي قيل في الاسكال وهو انه هذا متمكن من الاداء وهو متمكن من بيع العين، لكنه يتمكن من الاداء لا يتمكن من الاداء لان يدفع خمس العين نفسه التي ارتفعت شنو قيمتها. فاحنا نطرح السؤال هل يجب عليه ان يدفع خمس العين او لا؟ هذا محل كلام، هذا مو واضح كما توقف لعله في بعض الابحاث الكافيه. في محل كلامنا الخمس لم يتعلق بالعين، هذا تخليط مهم جدا في المقام. المفروض في محل كلامنا ان العين اما ان لا يتعلق بها الخمس اصلا او تعلق بها وقد اداه. فمحل كلامنا هذا العين التي لم يتعلق بها الخمس اصلا او تعلق بها واداها، هذه العين اذا ارتفعت قيمتها واستمر الارتفاع على نهايه السنه وترك البيع انخفضت القيمه، هذا محل كلامنا. وهذا معناه شنو؟ معناه ان الخمس الذي يستحقه ارباب الخمس متعلق به بالزياده مو باصل العين،
لأن أصل العين بالفرض هي عينا خالية من الخمس، صافية من الخمس، لا يشترك فيها أرباب الخمس معه، وإنما يشتركون في المال في المالية في زيادة، هذه أرتفاع الخمس هذه كما تقدم هي مالا مالا كما تقدم. وقاعدة جديدة حصل عليها المكلف في قلت لأرباب الخمس فهم يشتركون معه في الزيادة لا في ماذا؟ أصل العين. إذا هم ما لا يستحقون، يستحقون خمس زيادة. ومن الواضح بأن دفع خمس زيادة دعنا من النتيجة أن دفع خمس زيادة لهم يتوقف على البيع، لا يمكن أن يدفع لهم خمس زيادة إلا بأن يبيع ثمن، لأن يبيع العين. فإذا كان بيع العين غير ممكن فجاء خمس زيادة أيضا لا يكون ممكن استقرار الوجود، وحينئذ أيضا لا يكون ثابتا بل يكون معذور، والمعذور لا يضمن. الجواب واضح، انكرر مرة أخرى هذا الجواب شيء دقيق، جوابه هذا وأنه هذا الاعتراض والإشكال الذي ذكر قضية التمييز بين صورتين، صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع، وصورة ما إذا كان الأداء غير موقوف على البيع. وهذا ففي صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع يسلم الإشكال، يسلم الإشكال، يسلم الوجه الذي ذكر لعدم الضمان، لأنه عدم التمكن البيع وما عدم التمكن الأداء فلا يستقر وجود، وبالتالي يكون معذور ولا يكون ضامن، فيصح الوجه المطلوب لعدم الضمان. ولما الصورة الثانية أن إذا كان الأداء لم يضحك من كان يتمكن من الأداء، وهذا يمكنه الأداء إما من نفس العين وإما من ماذا؟ وإما من مال آخر. في هذه الحالة ليكن الجوهر ممكن، ليكن الجوهر ممكن، لكن هذا لا ينافي، لا يعني عدم التمكن من الأداء. فإذا كان الأداء ممكنا يكون الوجود مستقرا وفعليا، فإذا صار الوجود مستقرا حينئذ لا يكون معذور، ولا بد من الانسجام لماذا؟ للضمان. هذا التفصيل إنما يصح إذا قلنا بوجود دفع الخمس من العين، وإلا فيجب عليه أن يدفع من مال آخر، وهذا وإلا يجب عليه أن يدفع من مال آخر، وكل منهما لا ينتجن به، كل منهما لا ينتجن به. أما وجود الدفع من مال آخر فواضح، ما ينتجن به وجود الدفع من مال آخر. وأما وجود الدفع من نفس العين التي ارتفعت قيمتها فهذا أيضا من غير أن يكون واضح. لماذا؟ لأن المكلف المالك أصلا لا الأرباب الخمس لا يشتركون معه في العين، لأن المفروض في محل كلامنا أن العين إما لا يتعلق بها الخمس في الأرض، وإما تعلق بها وقد أدى خمسها، إذا هذه العين لا خمس فيها، لا يشترك معه فيها أرباب الخمس، وإنما هي ماذا؟ ارتفعت قيمتها السوقية. وهذه الزيادة كما تقدم هي عبارة عن مال، والمال فائدة، والفائدة يجب فيها ماذا؟ الخمس. فيشتركون معه يستحقون خمس الزيادة. ومن الواضح أن أداء خمس الزيادة لا يكون ممكنا الا بماذا؟ الا ببيع العين، حتى يتمكن من اداء الخمس ماذا؟ الزياده. نعم يتمكن من اداء الخمس الزياده من مال اخر، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، الشرع لا يسمعها من ذلك، اذا اختار كذبها يرد الخمس، لكن الامام يقول ما اختار، لا معرفه من مال اخر، هل يرجع على الاداء من مال اخر؟ لا. فلم يكون أداؤه خمس الزيادة من حسب ماذا؟ ببيع العين التي ارتفعت قيمتها،
فإذا لم يكن متمكنا من البيع كما هو المفروض المفروض أنه غير متمكن من البيع أما عقلنا واحد عين واحد يقول
فإذا هو غير متمكن من البيع
فإذا لم يكن متمكن من البيع
يكون استقرار الوجود حينئذ غير مقبول وغير مفهوم
وإذا لم يستقر على الوجود الأزل يكون معذور وإذا كان معذور
لا يكون ضامنا
هذا كله بناء على أن المفروض في مسألتنا أن العين فاصلة من الخمس يعني بعبارة الوضوء بناء على أن مسألة من توابع المسألة السابقة المسألة السابقة شنو كانت؟ وهو المذهب المسألة الأعلام التي لا يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وعند هذا ارتفع قيمتها يجب الخمس ارتفاع قيمتها ولا المسألة السابقة اللي حبناها ثم ذكرت فيها المسألة ذكرت فيها المسألة فلنقل العبارة نشوف من المتفرعات المسألة الثالثة أو لا طيب مسألة هي مستقلة في حد نفسها ماذا يقول فيها المسألة يقول إذا اشترى علما للتكسب فكمل بها إذا اشترى علما للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبيعها رحلة أو طلب من الزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أراد قبل 8 سنة لم يضمن خمس تلك الزيادة وعدم تحققها نعم لو لم يبيعها حدا بعد 8 سنة استقرار وجود الخمس أنه شبه من هذه المسألة أنها من توابع المسألة السابقة يعني فرغ فيها أن العين التي ارتفعت قيمتها السوقية ثم انخفضت ومن الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداها أو لم يفرط فيها ذلك هذا غاية أكثر على محل كلامنا لأن هذا الكلام الذي قلناه مبني على ماذا؟ على التبعية يعني مبني على اضطراد أن العين في محل كلامنا لم يتعلق بها الخمس فيكون أصحاب الخمس شركاء معه هويين في الزيادة فيجي هذا الكلام بأنه هاي الجوازة لا يتمكن من أجار خمسها إلا الديل إلا بالبيع وغير متمكن من الأداء فلا يستقر على الوجود فلا يكون ضامن وأما إذا اعتبرناه مثلا مستقلة شنو مثلا مستقلة؟ عينا فارتفعت قيمتها السنة السوقية تعلق بها عينا تعلق بها الخمس فارتفعت قيمتها السنة السوقية ثم انخفضت القيمة السوقية فهل يضمن أو شنو؟ أو لا يضمن حينئذ أصحاب الخمس يشتركون معه في نفس العين إذا هو يتمكن من أداء الخمس لهم بدفع شنو؟ خمس العين ويجب عليه ذلك يجب عليه أن يدفع لهم من خمس العين أن يشتركون معه في نفس العين فإن هو متمكن من الأداء وإن لم يتمكن من ماذا؟ من بيع العين فعدم التمكن من البيع لا يعني عدم التمكن من الأداء ولا ينافي استقرار الوجود وبالتالي الضمان إذا المسألة وقفت على هذه أن مسألتنا هل هي متفرعات المسألة الثالثة أو لا؟ إذا هي متفرعاتها حينئذ لا ينبغي ان نتكلم بالضمان لانه غير متمكن من الاداء بعدم تمكنه من البيع والا حينئذ ينبغي الالتزام بالضمان تمكنه من الاداء ولو بان يدفع خمس مثل هاي فان هذا واجب عليه وهو قادر عليه فهو متمكن من الاداء كلام له في سنه تاتي ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه